Convenient. But if it's it's enough. تقدم أن القول الثاني في خصوصية المذكورة، القول الثاني كان في التنافي، القول الثاني كان يدعي التنافي، وهو يرون التنافي بطريقتين، الطريقة الأولى اللي ذكرها المصنف، طريقة السراية، سراية المبادئ إلى الحصة، فيجتمع في الحصة المصلحة والمفسدة، المحبوبية والمبغوضية. الطريقة الأولى، الطريقة الثانية طريقة المحقق النعيمي اللي قدم الحديث عنها، ومحقق النعيمي سلك طريقة ثانية غير طريقة المصنف في إثبات التنافي، وقال أن التنافي مبني على اجتماع عليكم السلام اجتماع الضدين من ناحية الترخيص وعدمه، تعلق الأمر بالطبيعة يقتضي الترخيص، النهي عن الخصة الخاصة يقتضي عدم الترخيص، فيجتمع الضدان في الحصة المتعلقة للنهي. المصنف بعد ذلك بعد أن بين الطريقتين الآن يشرع في بيان الفارق بين الطريقتين. شنو الفارق بين الطريقتين؟ المصنف يقول الفارق بين الطريقتين هو أن الطريقة الأولى مبنية على نكتة السراية كما تقدم. سراية المصلحة من الجامع، سراية المحبوبية من الجامع من الطبيعي إلى الحصص، ومن الحصص الحصة المتعلقة للنهي، فيجتمع في الحصة المصلحة والمفسدة، المحبوبية والمبغوضية، من ناحية هي حصة من حصص الطبيعة فتكون محبوبة، إذا قال المولى صلي أي الصلاة إلى طبائع متعددة إلى حصص متعددة، الحصة التي تعلق النهي بها واحدة من الحصص فتكون محبوبة، الصلاة في الحمام تكون محبوبة من ناحية كون الصلاة في الحمام حصة من حصص الطبيعة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الصلاة في الحمام تعلق النهي بها فتكون مبغوضة، تكون المكلف منزجر، ينبغي أن ينزجر عن تلك الحصة، فيجتمع المصلحة والمفسدة في حصة واحدة، يجتمع المحبوبية والمبغوضية في حصة واحدة، وحينئذ يجتمع الضدان فيتناصى الأمر والنهي. هاي الطريقة الأولى اللي بينها المصنف، هاي النقطة اللي بينها المصنف، هاي النقطة لا يفرق فيها بين أن يكون النهي بنحو التحريم، إذا كان النهي نهيا تحريميا، أو يكون النهي نهيا تنزيهيا كراهتيا، لا فرق في لزوم هذا المحذور، محذور اجتماع الضدين، لا يفرق فيه بين الكراهة وبين التحريم، إذا كان النهي عن الصلاة في الحمام على نحو الوجوب على نحو الحرمة نقول يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة، وهكذا إذا كان بنحو الكراهة والتنزيه أيضا يلزم اجتماع المفسدة والمصلحة المبغوضية عليه السلام والمحبوبية، وإن كانت المفسدة بدرجة أقل، المفسدة وإن لم تكن ملزمة لكن على أي حال تجتمع مع المصلحة، المبغوضية وإن لم تكن بدرجة الإلزام. هو الشارع المقدس لا يبغض الصلاة في الحمام مثلا إلى درجة يلزم المكلف بالترك فتكون حراما، لكن مع ذلك هي مبغوضة، مبغوضة ولو بأدنى مراتب المبغوضية، فتجتمع المبغوضية مع المحبوبية، وبذلك بناء على طريقة المصنف في إثبات التنافي أي طريقة تكون شاملة وتكون عامة لمطلق النهي، سواء كان النهي تحريميا أو كان النهي كراهتيا، لا فرق بين النحوين في لزوم التضاد وبالتالي التنافي. هذا بناء على طريقة المصنف. أما بناء على الطريقة الأخرى، بناء على طريقة المحقق النائيني اللي بيّن المحقق النائيني التنافي بلحاظ الترخيص وعدمه، بلحاظ الترخيص وعدمه يجتمع الضدان ويتنافى الأمر والنهي بلحاظ كما ذكر المصنف التنافي ليس بين نفس الأمر وبين نفس النهي، إنما التنافي بين النهي وما يقتضيه الأمر. شنو اللي يقتضيه الأمر؟ الترخير. الأمر إذا تعلق بالطبيعة اقتضى الترخير، فمن ناحية أنت مرخص في تطبيق الطبيعي على أي حقة، من ناحية أنت منهي ولست بمرخص في تطبيق الطبيعة على خصوصة تلك الفرصة، فيقع التنافي. يقع التنافي بناء على طريقة المحقق النائيني في بيان التنافي. هاي الطريقة تكون مختصة بما إذا كان النهي على نحو التحريم. إذا كان النهي نهيا تحريميا يلزم هذا اللي ذكره المحقق النائيني، من أن تعلق الأمر بالطبيعة يقتضي الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي حصة كانت، ومن بين تلك الحصص الحصة التي تعلق النهي بها. هذا من ناحية. من ناحية النهي إذا كان نهيا تحريميا يقتضي عدم الترخيص في التطبيق على تلك الحصة، فيتنافى الأمر والنهي. هذا البيان من المحقق النائيني يكون تاما إذا كان النهي نهيا تحريميا، أما إذا كان النهي نهيا كراهتيا تنزيهيا فلا يتم هذا البيان، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص حتى يقال بوقوع التنافي. التحريم ينافي الترخيص. التحريم معناه عدم الترخيص في الفعل، عدم الترخيص بالإتيان بالفعل. أما الكراهة، الكراهة لا تنافي الترخيص. ليش؟ لأن الكراهة أصلا أساسا الكراهة هو حكم ترخيصي وليس حكما إلزاميا، فيبقى الترخيص على حاله من دون معارض، من دون ما ينافي الترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالطبيعي. هذا الترخيص موجود وثابت حتى مع وجود كراهة، حتى مع وجود نهي كراهتي تعلق ببعض الحصص. هاي الحصة تبقى أنت مرخص في تطبيق الطبيعة عليها، فماكو تنافي بين الترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالطبيعة وبين النهي إذا كان نهيا كراهتيا. أصلا لا تنافي لأن الكراهة حكم ترخيصي، فكيف يدعى أن الكراهة تنافي الترخيص؟ لا يمكن أن يكون الكراهة منافية للترخيص. فإذا لا تنافي بل بين الأمر بالطبيعة وبين النهي الكراهتي كمال الألفة وكمال الانسجام، لأن الأمر يقتضي الترخيص والكراهة حكم ترخيصي، فمو فقط ماكو تنافي بل أكو انسجام وأكو ألفة بين الأمر بالطبيعي وبين النهي إذا كان على نحو الكراهة. هذا الفارق بين طريقة المصنف في إثبات التنافي وبين طريقة المحقق النائيني في إثبات التنافي. والخلاصة أن بناء على كلام المصنف التنافي ثابت مطلقا، سواء كان النهي نهيا تحريميا أو كراهتيا، وبناء على كلام المحقق النائيني التنافي إنما يثبت إذا كان التحريم، إذا كان النهي بنحو التحريم لا بنحو الكراهة. ومن هنا من هذا البيان من المحقق النائيني ينطلق المحقق النائيني لحل مشكلة عبر عنها بالمشكلة العويصة في بعض الكلمات، مشكلة الكراهة في العبادات. كيف تتصف العبادة بالكراهة مع أن مقتضى العبادية هو وجدان المصلحة والمقربية، ومقتضى الكراهة وجدان المفسدة والمبغوضية؟ ما يمكن أن نقول عبادة وفي نفس الوقت نقول هاي العبادة عبادة مكروهة. ليش؟ باجتماع الضدين يلزم التنافي والتكاذب بين عبادية العبادة وبين مكروهية العبادة. وتحيروا في الجواب عن مسألة عن تفسير مسألة تعلق الكراهة بالعبادة، كيف تفسر العبادة المكروهة؟ المحقق النائيني من خلال هذا البيان انطلق لتفسير العبادة المكروهة وقال أن لا تنافي، فماكو منافات بين العبادة، بين العبادية وبين الكراهة. باعتبار أن تعلق الأمر بالعبادة هذا يقتضي الترخيص في تطبيق العبادة وفي تطبيق الطبيعي على أي حصة من الحصص، يقتضي الترخيص في التطبيق. ومجرد كون حصة من الحصص منهي عن هذا النهي الكراهتي هذا لا ينافي الترخيص، ماكو منافاة. فليش نستغرب؟ ليش نقول كيف تتصف العبادة بالكراهة؟ الترخيص باق على حاله، لا يتأثر الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي فرد أو على أي حصة. نعم، معنى الكراهة هو أن امتثال المكلف، شوفوا امتثال المكلف للأمر بالطبيعة في خصوص تلك الحصة، هذا الامتثال امتثال مرجوح. هذا الامتثال امتثال المكلف بلحاظ تلك الحصة، المكلف مو مأمور بالطبيعي، المكلف مو مطلوب منا أن يوجد طبيعي الصلاة، يقول له أنت مخير، أنت مرخص في تطبيق الطبيعة على أي حصة من حصص الطبيعي، على أي حصة من الحصص. وهذا الترخيص باقي حتى مع ورود النهي التنزيهي الكراهتي، يبقى هذا الترخيص. لكن ننبه نقول له أيها أخي المكلف، امتثالك للطبيعي بلحاظ تلك الحصة هذا الامتثال امتثال مرجوح، إذا ما قيس إلى الامتثال بسائر الحصص الأخرى. إذا امتثلت للأمر بالطبيعي بلحاظ الصلاة في الحمام، إذا امتثلت في ضمن هاي الحصة هذا امتثالك يكون مرجوح، إذا ما قيس مثلا إلى امتثالك للأمر بالصلاة في ضمن مثلا الصلاة بالبيت هذا الامتثال مرجوح. أما نفس العبادة، العبادة العبادة تبقى مقربة واجدة للمصلحة، فماكو تنافي، ماكو تنافي بين مقربية العبادة وبين كون العبادة مكروهة، لأن معنى الكراهة هو مرجوحية الامتثال ومرجوحية التطبيق، مرجوحية الامتثال بلحاظ تلك الحصة. أو قل أن الترخيص باق على حاله، الترخيص لا يتأثر بورود النهي الكراهتي. نعم هو يتأثر بورود النهي التحريمي، إذا الشارع المقدس حرم الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة نقول له أنت مرخص لك أن تطبق الطبيعي طبيعي الصلاة على أي حصة شئت، لكن على خصوص هاي الحصة الصلاة في الأرض المغصوبة أنت لست بمرخص. فهنا يمتنع التنافي، يمتنع عفوا الترخيص. أما إذا ورد نهي كراهتي الترخيص يبقى على حاله، الترخيص على رسله، لا يتأثر بورود النهي الكراهتي. إذن شنو معنى الكراهة؟ إذا نقول الترخيص باطل حتى في الحصة التي تعلق النهي بها، معنى الكراهة هو أن الامتثال مرجوح، أو قل تطبيق الطبيعي على خصوص تلك الحصة نفس هذا التطبيق مكروه، نفس فعل المكلف، المكلف حينما يصلي في الحمام شنو غرضه؟ غرضه أن يطبق الطبيعي المطلوب منه على حصة من الحصص، نقول له هذا التطبيق منك هذا التطبيق مكروه. أما نفس الصلاة حتى وإن كانت في الحمام، نفس الصلاة، الصلاة واجدة للمصلحة ومحبوبة ومطلوبة للشارع وليست بواجدة للمفسدة. أنتوا بناء على تصويركم قلتوا أكو تنافي بين العبادية وبين الكراهة، قلتوا أكو عبادية يعني محبوبية، كراهة يعني مبغوضية. إحنا لا نقول المكروه مو نفس الصلاة، نفس الصلاة تبقى محبوبة وليست واجدة لأي مبدأ آخر غير المحبوبية. نعم التطبيق، تطبيق هذا الطبيعي على خصوص تلك الحصة هذا التطبيق تطبيق مكروه، هذا التطبيق هذا الامتثال امتثال مرجوح، ينبغي أن تطبق الامتثال على حصة أخرى راجحة. أما هذه الحصة هذا التطبيق يكون تطبيقا مرجوحا والامتثال يكون امتثالا مرجوحا، هذا معنى الكراهة في العبادة. ولعل محقق النائي يقول لعل من عبر عن كراهة العبادة بقلة الثواب يريد هذا المعنى. هذا منين استفدنا؟ استفدنا من نفس هذا البيان للمحقق النائي، يعني تفسير العبادة المكروهة منطلقة وخلفيته جذرة هو هذا اللي بينه المحقق النائي من التنافي، التنافي بين الترخيص وعدم الترخيص. هذا التنافي هو الذي جعل منطلقا وأساسا لتفسير العبادة المكروهة. العبادة المكروهة لا تعني عدم الترخيص حتى يقع التنافي، ماكو تنافي، المستشكل توهم وجود تنافي، احنا نقول لا ماكو تنافي، الترخيص باق على حاله والكراهة ايضا باقي على حالها، ومعنى الكراهة ان التطبيق مكروه، مو ان هاي الحصة مكروهة حتى يقال بوقوع التنافي. نعم المصنف بناء على طريقته هو مطالب بان يفسر العبادة المكروهة، نقول شلون انت تفسر العبادة المكروهة؟ شلون تفسر ان الصلاة في الحمام هي محبوبة باعتبار كونها حصة من حصص الطبيعي المأمور به، وبين كونها مكروهة وواجدة للمبغوضية؟ المصنف فسر التنافي على أساس السراية المبادئ المبغوضية والمحبوبية. نقول له الشارع المقدس إذا أمر بالطبيعي يعني يحب الطبيعي، هذا الحب يسري إلى سائر الحصص، إلى تمام الحصص، من بين تلك الحصص الحصة التي تعلق النهي بها، وإن كان كراهتية أنت شلون تفسر العبادة المكروهة؟ راح يجتمع المبغوضية والمحبوبية. أما بناء على تفسير المحقق النائيني أصلا هذا الإشكال لا يرد عليه ولا يتوجه السؤال نحوه، ويفسر العبادة المكروهة على القاعدة لما ذكرناه من أن بين الترخيص والكراهة كمال الانسجام، فما نحتاج إلى تفسير، التفسير يكون على القاعدة، ماكو تنافي أصلا، الطبيعي يرخص، الكراهة أيضا ترخص، هي ليست حكما إلزاميا منافيا للترخيص حتى يقال بالتنافي. هذا الفارق، وعلى أساسه المحقق النائيني بين وفسر العبادة المكروهة. أكو سؤال؟ قال والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المرجع هذه اللي أشار إليها أخيرا، وإثبات التنافي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا. الاستبطان يعني عبارة عن السراية كما ذكرنا، سراية المبادئ من الجامع إلى الحصر. الفرق أنه على طريقة المرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي نحو الكراهة عن حصة من حصصه، ماكو تناف بين وجوب المطلق الأمر بالطبيعي وبين النهي عن حصة إذا كان على نحو الكراهة والتنزيه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص بل تنسجم كمال الانسجام مع الترخيص، لأن الكراهة أساسا حكم ترخيص، مو نقول الأحكام التكليفية إلزامية وترخيصية، الإلزامية الوجوب والحرمة، والترخيصية الكراهة والاستحباب، الكراهة حكم ترخيصي لا ينافي الترخيص، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. من هنا انطلق المحقق النائيني لتفسير الكراهة في العبادات، شلون فسرها انطلاقا من مبناه. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا على مسلك المصنف، فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة مطلقا، سواء كان تحريميا هذا النهي أو كان كراهتيا، لأن النهي يعني المبغوضية، وإن اختلفت درجة المبغوضية هو مبغوض فلا يمكن أن يجتمع مع المحبوبية. ثم المصنف يجيب عن طريقة المحقق النائيني، شوية الجواب دقيق. المحقق المصنف يجيب عن عن كلام المحقق النائني. يقول كلام المحقق النائني، المحقق النائني بنى على هاي المسألة، بنى على أن الإطلاق يعني الترخيص. من انطلق المحقق النائني؟ قال تعلق الأمر بالمطلق هذا يقتضي الترخيص، أن يقتضي عدم الترخيص فيقع التنافي. هذا أساس كلام المحقق النائني، هذا أس كلام المحقق النائني. المحقق النائني يقول الإطلاق يعني الترخيص. إحنا نتساءل، نقول له شنو مقصودك من أن الإطلاق يعني الترخيص؟ هل أن مقصودك أن نفس مفهوم الإطلاق هو يساوق مفهوم الترخيص؟ يعني إحنا حينما نجي نعرف الإطلاق نقول الإطلاق ترخيص، شو مقصوده؟ أن الإطلاق يساوق الترخيص، هو عين الترخيص مفهوما. لو أن مقصودك أن الإطلاق هو شيء غير الترخيص، لكن الإطلاق يستلزم الترخيص ويقتضي الترخيص. الترخيص ليس هو الإطلاق، الإطلاق ليس ترخيصاً، لكن الإطلاق يقتضي ويستلزم الترخيص. شنو مقصودك؟ الأمر لا يخلو. إما أن تقول أن الإطلاق مفهوماً هو نفس الترخيص، وإما أن تقول الإطلاق مفهوماً يغاير الترخيص، لكن هو يستلزم ويقتضي ويسبب الترخيص. نقول كلا الأمرين باطل. أما الأول فواضح، كون الإطلاق هو الترخيص هذا واضح البطلان، واضح الفساد، لأن حقيقة الإطلاق مرت علينا سابقا في تحديد مدلول الدليل الشرعي. مرت شنو معنى الإطلاق؟ الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة في مقام الحكم على الطبيعة، هذا معنى الإطلاق مفهوما. مفهوم الإطلاق هو أنك إذا قلت مثلا أعتق رقبة، أعتق رقبة، نقول هذا مطلق. يعني شنو مطلق؟ يعني أن الحاكم حينما حكم على الطبيعة بوجوب العتق، حينما حكم على طبيعة الرقبة بوجوب العتق، هو لم يلحظ مع الطبيعة قيد الإيمان. الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة الملحوظة، حتى يحكم على الطبيعة يكون يلحظ الطبيعة. هو لم يلحظ مع الطبيعة قيدا من القيود، لم يلحظ مع الطبيعة قيد الإيمان أو العدالة في مقام الحكم على الطبيعة بالوجوب. هو لاحظ الطبيعة ولم يلحظ القيد. عدم لحاظ القيد هو هذا معناه في الإطلاق. الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة في مقام الحكم على الطبيعة. هذا على قول المصنف على الصحيح. بل حتى إذا أدينا لمبنى السيد الخوئي اللي قال مو عدم لحاظ القيد، قال لحاظ عدم القيد، فيكون أمرا وجوديا لا أمرا عدميا كما أفاد المصنف. حتى على مبنى السيد الخوئي نقول لحاظ عدم القيد هو هذا معنى الإطلاق، وواضح هذا ليس هو عين الترخيص. فعلى أي حال سواء قلنا بلحاظ عدم القيد، عدم لحاظ القيد، أمر وجودي أو أمر عدمي، على كل حال الإطلاق لا يعني الترخيص. الإطلاق شيء والترخيص شيء آخر. هذا الشق الأول. إذا كان مقصود المحقق النائني من أن الإطلاق يعني الترخيص، إذا كان مقصوده أن الإطلاق هو عين الترخيص، وأما إذا كان مقصوده أن الإطلاق هو ليس الترخيص، هو يعترف بذلك، لكن يقول الإطلاق يستلزم الترخيص ويقتضي الترخيص. فإذا كان هذا مقصوده فهذا أمر مسلم وصحيح، كون الإطلاق يستلزم الترخيص هذا أمر واضح. إذا قال المولى، إذا قال أعتق رقبة وجاء لفظ الرقبة اسم جنس مطلق، نفس هذا الإطلاق يجعل المكلف مرخصا، هو مرخص في عتق أي رقبة شاء، أي رقبة يعتق هو مرخص في ذلك. هذا الترخيص أمر مسلم وأمر نشعر به بالوجدان، أمر عرفي، العرف هم يدرك هذا المعنى ولا يسعنا إنكاره. أصلاً ما يمكن أن ننكر أن الإطلاق يستلزم الترخيص، لكن أي ترخيص هذا؟ هذا أي ترخيص؟ هذا الترخيص كما يقولون هذا ترخيص من جانب نفس الأمر. ناشوي الدقة. هذا ترخيص من جانب نفس الأمر. نفس الأمر هذا ما عنده مانع من ناحية هذا الأمر، من ناحية قول المولى أعتق رقبة، هذا الأمر ما عنده مانع من الترخيص وما عنده مانع من التطبيق على أي حفة. هذا ترخيص من جانب شخص هذا الأمر. إذا صدر هذا الخطاب من الشارع نقول بلحاظ هذا الخطاب من الشارع ليس هناك مانع من تطبيق الطبيعة على أي حصة من حصص الطبيعة. هذا الأمر شخصه، هذا الأمر شخصه لا يمنع من أن يطبق المكلف هذا الطبيعي على أي حصة وعلى أي فرد شاء، لكن هذا لا يعني الترخيص من جانب المولى، لا يعني الترخيص من جانب المولى ومن أي جهة كانت. هذا لا يقتضي الترخيص الفعلي من المولى، هذا ترخيص من جانب هذا الأمر. أنت تقول أنا إذا أريد أمثل خصوص هذا الأمر أنا مرخص في أن أطبق الطبيعة على أي فرد شاء، هذا الأمر ما يمنعني من التطبيق على أي حصة، لكن هذا ليس ترخيصا فعليا. ما أقدر أقول أنا فعلا مرخص من المولى. الترخيص من المولى شيء، والترخيص بلحاظ شخص الأمر شيء آخر. الترخيص بلحاظ شخص الأمر هذا لا يحتاج إلا أن يكون الأمر مطلقا. إذا كان الأمر مطلق هذا نتيجة أن لا مانع من جانب هذا الأمر في التطبيق والمكلف مرخص. أما ترخيص المولى، هذا ترخيص المولى يحتاج إلى مؤنة زائدة، يحتاج إلى شيء آخر غير نفس الإطلاق في وجود هذا الأمر بالخصوص. لا يمكن أنا حينما أسمع هذا الخطاب أقول إذن أنا مرخص من قبل المولى في تطبيق الطبيعة على أي حصة فعلا جزما الآن أنا مرخص ومن كل جهة. لا، قول أنا مرخص من جهة هذا الأمر، أما من جانب المولى مطلقا ومن كل جهة هذا يحتاج إلى مؤنة. شنو المؤنة؟ المؤنة هو أننا نحتاج إلى تتبع خطابات المولى الأخرى، ونحتاج إلى عدم ورود نهي من المولى في تطبيق هذا الطبيعي على حصة من الحصص. هذا إذا تم حينئذ نقول إيه المولى يرخص، إذن المولى يرخص ولا مانع من جانب المولى فعلا، مو لا مانع من جانب هذا الأمر بالخصوص وشخص هذا الأمر. إذا اتبعنا خطابات المولى ولم نجد نهيا من المولى تعلق بحصة من الحصص نقول إذن لا مانع من جانب المولى، كما لا مانع من جانب هذا الخطاب هذا الأمر. فإذن إحنا نسلم أكو ترخيص، نسلم ويا المحقق النائني أن نفس الإطلاق يقتضي الترخيص، لكن أي ترخيص هذا الذي يقتضيه الإطلاق؟ هذا الترخيص من جانب الأمر، هذا الأمر ما يمنع من تطبيق الطبيعي على أي حصة. أما ما نقدر نقول بضبط قاطع أن المولى يرخص، هذا ترخيص من جانب الأمر مو ترخيص من جانب المولى. في محل كلامنا إحنا فارضين أدنى نهي، فارضين أكو نهي تعلق بحصة من الحصص. لا ننسى نعدنا صلي ولا تصلي في الحمام، هذا النهي يمنع من دعوى وجود ترخيص من جانب المولى. المولى لا يرخص، صحيح هذا الخطاب يرخص، لكن المولى لا يرخص في تطبيق الطبيعة على كل حصة. نعم هو يرخص في تطبيق الطبيعة على الحصص باستثناء هذا الحصة. فإذا أصلاً ما عندنا ترخيص مولوي حتى تقول أيها النائيني حتى تقول أن الترخيص ينافي النأتي. ما عندنا ترخيص مولوي حتى تقول أن الترخيص المولوي ينافي النأتي. صحيح أنت قلت أن النأتي لا ينافي نفس الأمر، ينافي ما يقتضيه الأمر. شو اللي يقتضيه الأمر؟ الترخيص. فإذا ما عندنا ترخيص إحنا حتى يقع التنافي بين الترخيص وبين النهي. فالمحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه كأنما خلط بين الترخيص الوضعي المستفاد من نفس الخطاب وبين الترخيص التكليفي الذي يستفاد من جميع خطابات الشارع المقدس، الذي يستفاد من ضم جميع خطابات المولى بعضها إلى البعض الآخر حتى نفهم بالنتيجة الشارع المقدس يرخص أو لا يرخص. نفس الصدور النهي من الشارع هذا دليل على عدم ترخيص، على أن الشارع لم يرخص. فلا تقول أكو تنافي بين النهي وبين الترخيص، إذ لا ترخيص أصلا، ما عندنا تنافي لعدم وجود طرف آخر للتنافي، فلا تنافي. وحينئذ هاي الطريقة اللي ذكرها المحقق النائيني هي طريقة ليست بتامة. الصحيح هو الطريقة الأولى، طريقة المصنف اللي عبر عنها بطريقة الاستبطان أو طريقة السراية. أكو سؤال؟ نعم. لا، احنا قاعد نتحدث عن النهي المطلق، النهي المطلق، مطلق النهي. طلعنا من مسألة الشمول وعدم الشمول، غير مسألة الكراهة. اكو ترخيص لو ماكو ترخيص. خلينا احنا الان ويا الحرمة، نقول الحرمة النهي يقتضي عدم الترخيص، يقتضي عدم الترخيص. فإذا اقتضى عدم الترخيص، بعد ما عندنا ترخيص حتى تقول يقع التنافي بين الترخيص وبين النهي. قال ولكن التحقيق أن طريقة المرجع هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. ليش؟ لأن شنو مقصودك من أن الإطلاق يعني الترخيص؟ يعني الإطلاق نفس الترخيص؟ لأن الإطلاق شيء آخر يقتضي ويستلزم الترخيص. الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق، هذا أولا، ثانيا ولا يستلزمه. أما أنه ليس ترخيصا، الإطلاق ليس ترخيصا، هذا واضح. إحنا من نجي نعرف الإطلاق ما نقول الإطلاق ترخيص، لا، نقول الإطلاق عدم لحاظ القيد. أما أنه ليس ترخيصا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم هي عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. حتى إذا أخذنا تقد الدافع عن المصنف، الدافع عن المحقق النائم، يقول إيه هذا بناء على رأي المصنف عدم لحاظ القيد، لكن روح أنت إلى مبنى الآخرين، حتى على مبنى الآخر، الآخرون لا يعرفون الإطلاق بالترخيص، يعرفون الإطلاق بلحاظ عدم القيد، فيكون أمرا وجودي. وعلى كل حال سواء كان وجودي أو عدمي هو ليس ترخيصا. وأما أنه لا يستلزم الترخيص، قلت أكثر من مرة، هاي طريقة المصنف في الترديد. قطعا المحقق النائيني ما يريد الأول بلا شك، نلزم أن المحقق النائيني من يقول أن الإطلاق يعني الترخيص، مو معنى كلامه أن الإطلاق هو عين الترخيص. لكن المصنف حتى يسد كل ثغرة، حتى يسد كل مفر على الخصم يشقر. هاي عاد طريقة عند المصنف. احنا نزل ان الاول ما مراد، لكن مع ذلك هو يريد يسد كل الثغرات على الخصم. قال واما انه لا يستلزم الترخيص، اللي قد نقطع ان هذا هو مراد المصنف، مراد عفوا النائمين، انه ليس ترخيصا فلان، عفوا، اما انه لا يستلزم الترخيص فلان عدم لحاظ القيد انما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر. عدم ذكر القيد حينما قال أعتق رقبة، وما ذكر المؤمنة، ما قال أعتق رقبة مؤمنة، يعني شنو؟ يعني أن الشخص هذا الأمر ما يمنع من أن تقرأ حبة كافرة. من اللي يمنع؟ شخص هذا الأمر، نفس هذا الأمر، إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر، يعني يقول شخص الأمر، نفس هذا الأمر في تطبيق متعلقه، في تطبيق متعلق الأمر على أي حصة من الحصص. وعدم المانع من قبل الأمر شيء، من قبل نفس الأمر، هذا عدم المانع، والترخيص من جانب الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر، من قبل المولى المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر. احنا شريد نريد ترخيص من جانب المولى حتى يقع التناسي بينه وبين خطاب المولى الثاني بين الناس. هذا ما يمكن أن يتحقق بمجرد أن نسمع أعتق رقبته، هذا ترخيص من جانب الأمر. أكو شيء آخر، أكو ترخيص من جانب المولى، هذا الترخيص من جانب المولى هو الترخيص الفعلي، الترخيص من كل جهة هو اللي ينافي النهي، لأن النهي إنما ينافي الترخيص من كل جهة ولا ينافي الترخيص من بعض الجهات، الترخيص بالإحاضة هذا الأمر. وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق، هذا المساوق صفة لعدم المانع، عدم المانع من قبل المولى هو الذي يساوق الترخيص، هو اللي نتحدث عنه الآن. وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي الذي يساوق الترخيص الفعلي، الترخيص من كل جهة، بحيث تقول أنا فعلا الآن مرخص، أنا أقطع بالترخيص من جانب المولى. ليش؟ يقول أن عندي صحيح أمر مطلق ولم أجد نهيًا في خطابات الشرع، إذن أنا مرخص فعلا للترخيص الفعلي شيء آخر. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول، أنت ثبتت الأول لكن الأول لا يوجب التنافي، والذي يوجب التنافي النهي المولوي أو عدم الترخيص أو الترخيص المولوي الذي يوجب التنافي هذا ليس بموجود، فما وجد لا يقتضي التنافي وما يقتضي التنافي ليس بموجود. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول. ثم يقول المصنف وعلى أي حال، فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع على أي حال، سواء تم كلام المحقق النائيني أو لم يتم كلام المحقق النائيني، والتزمنا فقط بالطريقة الأولى التي تثبت التنافي، حينئذ تصل النوبة إلى الخصوصية الثانية. إذا الخصوصية الأولى ما نفعت في رفع التنافي، إذا ما أفادت في رفع التنافي وبقيت الوحدة موجودة، احنا قلنا بحثنا بحث صغرى ودائما نبحث في الوحدة والتعدد، إذا كان مجرد الإطلاق والتقييد هذا ما يرفع الوحدة ولا يوجب التعدد، وبالتالي يثبت التنافي، تصل النوبة إلى الخصوصية الثانية. نجي نتحدث عن نطرح خصوصية ثانية، هل خصوصية ثانية هل تكون ملاكا جديدا للجواز، لجواز الاجتماع وعدم التنافي، أو لا تكفي كما لم تكفي الخصوصية الأولى؟ وعلى أي حال، فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، شلون نفرض التنافي؟ إما بطريقتنا أو بطريقة المحقق النائم، نصل حينئذ إلى خصوصية أخرى. الخصوصية الأخرى هي خصوصية تطرح في قبال الخصوصية المتقدمة، حتى من خلالها لعلنا نتوصل إلى التعدد وعدم الوحدة فنقول بالجواز. هذه الخصوصية هي خصوصية ما لو تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر، يتعلق الأمر بعنوان الصلاة ويتعلق النهي بعنوان آخر أصلا ما له علاقة بالأول، عنوان الغسل، يقول صلي ولا تغسل. إذا تغير عنوان الأمر مع عنوان النهي، يعني عنوان المتعلق، هذا التغاير هل يكفي في رفع غائلة التضاد أو لا يكفي؟ هذا سؤال. هذه الخصوصية الثانية كنا نجاوب لإحاط هذا الجواب. هذان عنوانان متغيران، نعم قد يجتمعان، قد يجتمعان في موارد، في بعض الموارد في مقام الانتفاع، كما لو صلى المكلف في أرض مغصوبة، عنوانان متغيران لكن اجتمعا على مصداق واحد، الصلاة في الأرض المغصوبة هم تسمى صلاة وينطبق عليها عنوان الصلاة، وهم تكون فردا من أفراد الغصب ينطبق عليها عنوان الغصب. فهل يكفي تعدد العنوان في القول بالجواز؟ وبالتالي نقول لا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي، ويكون المكلف مطيعا للأمر مثابا على الصلاة وعاصيا للنهي ومعاقبا على الغاصب، إذا قلنا بجواز الاجتماع. إذا قلنا بجواز الاجتماع فنقول بأن المكلف أطاع خطابا وعصى خطابا، فيكون عاصيا ومطيعا، مستحقا للثواب من ناحية ومستحقا للعقاب من ناحية أخرى. إذا قلنا بجواز الاجتماع وقلنا بكفاية تلك الخصوصية في رفع الوحدة واقتضاء التعدد، أما إذا قلنا بعدم جواز الاجتماع فلا بد من سقوط أحد الخطابين على الأقل، فنقول إما أن يكون ممتثلا فقط أو عاصيا فقط، وواضح هذه الخصوصية تختلف عن الخصوصية المتقدمة. إحنا الآن قاعد نتحدث عن عنوانين متغيرين، أما الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى كانت تتحدث عن عنوان واحد، الأمر تعلق بالصلاة، النهي تعلق بالصلاة، عنوان واحد، غاية ما في الباب أن متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي من حيث الإطلاق والتقييد، يختلفان إطلاقا وتقييدا. هذا فارق خصوصيتنا عن الخصوصية المتقدمة. الخصوصية المتقدمة العنوان كان واحدا، كان العنوانان متحدين، عنوان واحد وصلاة، لكن الفارق بين متعلق النهي ومتعلق الأمر هو الاختلاف بين الإطلاق والتقييد. شفنا مع الأسف الخصوصية ما نفعت، خصوصية الإطلاق والتقييد ما نفعت في رفع الوحدة وبالتالي رفع التناسي. فنجي نتحدث عن خصوصية ثانية، تغير العنوان، هل يكفي في التعدد؟ دائما نقول يكفي في التعدد أو لا، ليش؟ لأن قلنا بحثنا بحث صغروي، ما عندنا بحث في الكبرى، لا إشكالة في استحالة اجتماع الأمر والنهي، لكن إحنا حينما نبحث نريد نشوف هل هناك اجتماع إذا كان هناك وحدة أو لا، ليس هناك اجتماع وإنما هناك تعدد. إحنا الآن نريد نشوف تعدد العنوان هل يكفي في التعدد أو لا يكفي، هاي الخصوصية لابد من بحثها. قال اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلق، هاي العناوين يبدو ما موجودة في بعض النسخ لكن عناوين صحيحة ودقيقة. الخصوصية الأولى شنو كان عنوانها؟ اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، يعني المتعلق ما موجودة على الخمسة، ما موجودة إيه. هذا العنوان صحيح. الخصوصية الأولى شنو كان عنوانها؟ اختلاف متعلق الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، مو اختلاف بالعنوان، عنوان واحد لكن اختلفا في الإطلاق والتقييد. الخصوصية الثانية اللي الآن نتحدث عنها هي خصوصية ما لو كان الفرق بين المتعلقين فرق أصلاً بأصل العنوان، أصل العنوان الأول مغاير للعنوان الثاني، مو فقط بالإطلاق والتقييد، عنوانها اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلق. قال الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان مثل صلي، والنهي بعنوان آخر مثل لا تغسل. هذا المورد الثالث اللي ذكرناه، أول ما دخلنا للبحث قلنا عندنا موارد ثلاثة، صلي ولا تصلي، قلنا هذا ما إلى كل شعر، هذا تعارض لا يفيد الترتب ولا يفيد شيء آخر. والمورد الثاني قلنا صلي ولا تصلي في الحمام، هذا اللي فرغنا منه للسوء وقلنا بأن التنافي موجود. المورد الثالث مورد صلي ولا تغسل، هذا الحديث عنه هاي الخصوصية. وتعدد العنوان قد يستوجب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين يأتي عنهما الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.